الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالجزية وأحكامها. من جملة أحكام الجزية إذا أسلم الذمي قطعا تسقط عنه الجزية إذا كان في أول السنة، لأن الجزية كما سبب تؤخذ من الذمي سنويا في كل سنة مرة وتتكرر عليه، كما أن الزكاة تتكرر إذا كان النصاب موجودا. سبق شرحنا سابقا لو كان عنده 50 شاة فجرى عليها حول وزكاة أخرج واحدة، ثم الحول الثاني ثالث رابع، ما دام الأربعون موجودة يجب عليه الزكاة كل سنتين، بخلاف الخمس. قلنا الخمس فقط مرة واحدة، والآن في أبحاث الاقتصاد يفرق بين ضريبة الدخل وضريبة الملك. الخمس من قبيل ضريبة الدخل، فاعلموا أنما غنمتم عنوانه الغنيمة، الغنيمة من العناوين التي لا تتكرر، يعني بإصطلاح أهل الكذا من قبيل صرف الوجود. الإنسان إذا أخذ مالا وكان زائدا عن معونته فهو غنيمة، بعد السنة الثانية يأخذ عنوان الغنيمة، السنة الثالثة يأخذ، لا ليس كذلك، مرة واحد من قبيل صرف الوجود. وأما الزكاة على عنوان الملك، من ملك 40 شاة في هذه السنة ملك 40 شاة في الزكاة، في السنة الثانية ملك 40، يصدق عليه هذا العنوان مالك ل40 شاة. ولذلك الآن أفضل مثلا عندنا وفي كل العالم، مثلا من ملك بيتا مقداره كذا عليه من الضريبة كذا، كل سنة تتجدد هذه الضريبة. ضريبة الدخل عنوان تختلف عن ضريبة الملك، شرحناها في بحث الخمس، لا حاجة إلى لعاد. الجزية من قبيل الزكاة لا من قبيل الخمس، يعني إذا أخذت الجزية على رؤوسه سنة ثانية تأخذ، سنة ثالثة تأخذ، بهلو مجرى تستمر هذه الجزية إلى أن يسلم. لا جزية على مسلمين، حديث عن رسول الله رواه العامة في كتبهم مع كلام عندهم في الإسلام، لكن في مصادر أصحابنا لا توجد هذا، لا يوجد هذا الحديث، لا جزية على مسلمين في روايات أصحابنا لا يوجد، لكن الفتوى عند أصحابنا مسلمة، يعني مسلما الفتوى أن المسلم لا جزية عليه بلا إشكال. الجزية عنوانه الكفر، وسابقا هم شرحنا لعل هذا مراد سيد البروجيلي رحمه الله، و هذا اذا تمت هذه القاعده تنفع في ابواب كثيره في الفقه. حاصل هذه القاعده يقولون اذا كان هناك روايه معروفه عند السنه والفتوى موجوده حتی عند الشيعه يعمل بتلك الروايه، لا نحتاج الى روايه من طرق اصحابنا، لان روايات الائمه عليهم السلام انما صدرت غالبا عنهم للتعليق، بسنس تعليق على الأرض، للإشكال في روايات العامة. فإذا لم يصدر من الأئمة ما يضاد روايات العامة فتلك الرواية يؤمن بها، مثلا لا جزية على مسلم، عملا أصحابنا أخذوا ذلك، أجمعوا على ذلك. عرفت النقطة؟ هذه النقطة نقطة مهمة جدا في باب الاستنباط، ونتيجة ذلك الاعتماد على طائفة كثيرة من الروايات اللي لازالت مشهورة عند السنة لكن لا توجد أصحابنا، لكن عند السنة مشهورة جدا، أصلا عند أصحابنا لا سلبا ولا إيجابا لا توجد. يقال مراد السيد البروجي بأن روايات أصحابنا بمنزلة التعليق على روايات السنة بهذا المعنى، على أي إنصافا هذا المعنى على بعض الجهات لا بأس به، والتفصيل يحتاج إلى مجال آخر ليس غرضنا الآن الدخول في هذا البحث. كيف ما كان هذه الرواية لا جزية على مسلمين الآن لا توجد، نعم في كتاب المستدرك نقله من مرجع إلى مصادر العامة، في مصادر العامة الرواية مذكورة، والفتوى بها عند أصحابنا مجمعا. إنما الكلام في شيء آخر، لو فرضنا قبل أن يحول عليه الحول بشهر بيوم أصلا دفع الجزية لهذه السنة، للسنة الثانية قبل أن يصل إلى الحول أصلا، ف11 شهرا كان كافرا لكن أصلا، فهل تسقط الجزية عن الشهور الماضية أم تبقى الجزية دينا في ذمته؟ هذه نقطة. نقطة أخرى، لو مات في الشهر الحادي عشر، هذا فرضه في حالة الإسلام، اذا مات في الشهر الحادي عشر فهل اذا مات رأس الحول الظاهر ان الجزية من قبيل الدين، بس قد سبق شرحنا مفصلا ان كل ما كان من قبيل الدين لابد ان يؤخذ من اصل المال، الديون ثم الوصايا من اصل المال، هذا لا اشكال فيه. نعم هناك بحوث صغروية، مثلا الزكاة من الدين، الخمس من الدين، الحج من الدين، صار واضح؟ الكفارات من الدين، مثلا شخص ارتكب عملا لم يخرج الكفارة من مال ما تخرج الكفارة من اموال من نبس تركته، لعل كثير من فقهاءنا حتى المعاصرين ذهبوا الى ذلك وقلنا لا الكفارات لا تخرج، التفصيل اشرنا اليه سابقا. على اين عندهم تقريبا قاعدتون كأنما هذه القاعدة صارت من الارتكازات في الفعل، كل حكم شرعي وارد في امر مالي دينون، يعني الاصل الاولي في كل تكليف شرعي لا يكون دينا، طبعا هذا البحث موجود في الاصل تكليف، مثلا اقيم الصلاة هل الصلاة دينا؟ نتيجة ذلك اذا كانت دينا اذا خرج الوقت يجب قضاءه، هذا اللي معروف ان الصلاة الامر ان القضاء نفس الامر الاول، القضاء بالامر الاول مراد بذلك ان الوجوب من قبيل الدين يتعلق بالذمه، فاذا خرج الوقت او اذا مات يقضى عنه. فبناء الاصحاب الان كانما شبه ارتكاز عندهم، كل تكليف ليس من الدين، اصلا التكليف ليس من الدين الا خصوص الحج، وجعلوا النقطة في هذا الاستثناء كما في العرض أن الحج التعبير الوارد فيه بتعبير يناسب الدين لله على الناس، لام وعلا، قالوا في اللغة العربية لام وعلا يفيد الدين، لك علي ألف تمن مثلا، فباستثناء الحج قالوا أن العبادات والتكاليف الشرعية إذا مات الشخص تسقط والقضاء بأمر جديد، اذا خرج الوقت يسقط والقضاء بأمر جديد، صحيح. و اما كل امر يكون ماليا، لاحظوا اساسو كأنما قاعده، الامر الاصل الاولي في الامر المالي ان يكون دينا، الزكاة دينون، الخمس دينون، الحج باعتباره امرا ماليا واجبا ماليا دينون، الكفارات دينون، الجزيه، الخراج، هذا الذمي تعلق الخراج بماله، لكن قبل أن يدفع الخراج مات، خراج من الأراضي مات، يستخرج الخراج من أمواله، دين للدولة لابد أن يدفع للدولة، قبل أن يدفع الجزية مات، تستخرج الدين الجزية من أمواله وتدفع إلى الدولة، فكأنما التزموا بأن مقتضى القاعدة كل أمر مالي دين، أصلا لما يكون هناك تكليف بالمال ولو لسانه لسان تكليف، مثلا يقول ادفع هذا المال، لسانه لسان دفع، ولو لسانه لسان خذ من اموالهم صدقه، لسانه لسان تكليف، لكن بما انه فيه مال طبيعه المال ان تكون دين، كما ان طبيعه التكليف لا يكون دين، الفرق بينهما هذه الطبيعه. وطبعا نحن شرحنا هذه الامور سابقا لا يحتاج، نحن قلنا ان الحق عندنا أن مجرد أن التكليف يتعلق بمال يكون دين، هذا أصله محل إشكال، يمكن أن يكون تكليفا بدفع المال، وأما أنه يتعلق في ذمته يحتاج إلى عناية ثانية، لابد من إثبات هذه الكبرى أن التكليف المالي دائما دين. أنا إن كيف ما كان بالنسبة إلى الجزية والخراج والصدقات والزكوات، صدقات والزكوات والأخماس والحج، الحج باعتبار خصوص دين خاص في علمه، الان كيف ما كان بيان هذه الصغرى والكبرى تحتاج الى وقت آخر، الان لسنا في هذا المجال. خلاصة انصافا تلك الامور دين، الجزية والخراج والعشر اذا آمنا بالعشر موارده ولو بنحو من الجعل الحكومي، والعشر والزكوات والاخماس والحج، هذه الامور من الامور التي بإحسان ثابتة في الذمة، فاذا لم يدفعها الشخص يقضى عن، هذا واضح. و اما ادامات في الاثناء، مثلا كان المقرر ان هذا الذمي يدفع مثلا من باب المثال 120,000 خلال سنة، فمات في الشهر الحادي عشر، هل تأخذ 110 من امواله من تركته؟ ام لا اذا مات رأس السنه اذا حال عليه الحول حين اذن تأخذ من تركتی الجزیه و اما فی اثناء الحول فلا. صار واضح؟ فهناك یبدو مسئلتان مهمتان فی سقوط الجزیه لو اسلم قبل الحول و فی سقوط الجزیه یعنی عدم خروج الجزیه من اموالی لو مات قبل الحول. صار واضح؟ ثم الذي يظهر من فقهاء العامة سلام عليكم أن هذه المسألة في ذاتها غير عنوان لا جزية على مسلم مع الإشكال عندهم في سندها غير ذات بنوا على مسألة أخرى يعني اختلفوا فيها حسب القاعدة. أقرأ مختصرا تفاصيل لأن غرضنا صار في بحث الجزية لا ندخل في تفاصيل وقال فلان الاختصار لكن بمقدار إنصافا يفتح بإصلاح الجذور المسألة. قال في كتاب تفسير القرطبي في سورة التوبة كما قلنا الآية 29 من سورة التوبة قال في الجزء الثامن ظاهرا صفحة 113 اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عن يعني أن الجزية بدل عن أي شيء حتى صاحب الكتاب القرطبي وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر فالنقص هو القتل فلا يقتل في أثناء الجزية. و قال الشافعی وجبت بدلن عن الدم و سکنت دار مراد دار دار الایمان به ما انهو یعیش بین المسلمین یستفید من ما للمسلمین له ما للمسلمین علیه ما للمسلمین به ما انهو یعیش بین المسلمین اذا اکو خیرات مثلا اذا فرمنا عدو هجم المسلمین یدافع ان اذا لسن اخد امواله یدافع ان یعنی یعیش مثل بقیه المسلمین و القانون احترمه که ما احترم بقیه المسلمین فالنکته بدل عن الدم یعنی حق نو دمیهی محقون الدم و یستفید من امکانیات المسلمین لهذه النکته به اصطلاح وجبت الجزیه. صار واضح؟ ثم قال و فائده الخلاف هذه النکته التي الان اذا اسلم قبل تمام الحول اذا قلنا بدل عن القتل به سبب الكفر خب اذا اسلم بعد لا يقتل اذا اسلم المسلم قلنا يقتل فاذا لا يقتل تسقط عنه الديه الجزيه اذا قلنا بدل عن السكنه خب كانما انسان ياخذ بيت يسكن في البيت على اساس لسنه اذا خرج قبل البيت قبل السنه يتبع فاذا كانت النقطه انه سكن في بلاد المسلمين في دار الاسلام واستفاد من امكانيات المسلمين خب هذه 11 شهر استفاد فيها من امكانيات المسلمين فمادام استفاد فيها من امكانيات المسلمين تتعلق الجزية بذمته لان الجزية بدلا عن السكنة وقد استوفى هذه المنفعة فعليه الجزية. صار واضح؟ وفائدة الخلاف ان اذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فاسلم سقطت عنه الجزية للمؤمن ولو اسلم قبل تمام الحول بيوم او بعده حتی بعد قليل يعني عند مالك وعند الشافعي أنها الجزية دين مستقر في الذمة. صار واضح؟ فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار. فالآن تبين لكم النقطة الأساسية عند علماء السنة في هذه المسألة يبدو لم يجدوا نصا في المسألة استظهروا مثلا مالك استظهر من قوله تعالى وقاتل الذين لا يؤمنون بالله حتى الى ان يقول حتى يعطي الجزيه عن يده فالجزيه في قبال القتل والمقاتله. صار واضح؟ والشافعي استظهر انه لا في مقابل حمايه الاسلام حمايه الدوله الاسلاميه عن وجود هذا الكافر بعد دفع الجزيه فقال بل إن... نعم اولي بهتر وقال بعض الحنفيه بقولنا و قال بعضهم انما وجد بدلا عن النصر والجهاد و اختاره القاضی ابو زید و زعم انه سر الله في المسأله. سر الله بعدا ينفر في الفئر. و قول مالک اصح لقبله عليه السلام ليس على مسلم جزيه. طبعا هذه الروايه حتى الشافعي يؤمن به، لكن يقول من حين الاسلام لا جزيه عليه، واما ما سبق يؤخذ منه. لا مشكل، واجب الله قلنا واجب ليس لي. قال سفيان، مراد به ما سفيان بن سعيد او سفيان به اصطلاح عيينه، معناه اذا اسلم الذمي بعد ما وجبت الجزيه عليه بعد ما وجبت بطلت عنه، يعني بعد الحول. اخرجه الترمذي وابو داود. قال علماءنا وعليه يدل قوله تعالى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، لان بالاسلام يزول هذا المعنى، ولا خلاف انهم اذا اسلموا فلا يؤدون الجزيه عن يد وهم صاغرون. و الشافعی لا یأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى، و انما يقول ان الجزيه دين وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى او تلقي شر القتل فصارت كالديون كلها. صار واضح عندنا. فتبين ان السر في ذلك يعود الخلاف بين الشافعی والمالکیه الى انه بدل من اي شيء. هذا بالنسبه الى فقهاء السنه. و اما بالنسبه الى فقها اینا فی کتاب الجواهر الجزء الواحد والعشرین تعرض لهذه المسئله. بله، الان انقل نفس عبارتی. طبعا يبدو حتى في الفقه الشيعي بما انه ليس في المسألة نفس خاص استظهره صاحب الوسائل، صاحب الشرائع المحقق في وسائل في الجواهر جزء 21 صفحة 258. واذا اسلم قبل الحول او بعده قبل الاداء سقطت الجزية على الاظهر. صاحب الوسائل صاحب الجواهر استدل له انه لا اجد فيه خلافا بل في المنتهى على اجماع عليه وهو الحجه. بله، فقد موجود قال عباره فقط في عباره الحلبي المحكيه في المختلف، قال لو اسلم قبل حلول الحول سقطت عنه نفسه الجزيه، يعني كانما مثلا عن غيره يؤخذ. على اي حال يؤمن بأنه نغل عن الشيخ أيضا خلاف ما يقول لا نحتمله. وأما هو صاحب الوسائل صاحب الجواهر تمسك أولا بهذه الرواية على الإسلام يجب ما قبله، رواية معروفة نحن مناسبة شرحناها مفصلا مجال لا يسع. طبعا على الإسلام يجب ما قبله مبنی على انه ثبوت الشيء في ذمته، اولا سندا لا يخلو عن اشكال يحتاج الى دراسه خاصه في تفسير القومي وغيره هم بمناسبه مذكور. لم يثبت ان الاسلام يجب ما قبله يراد به هذا المعنى، لعل المراد يجب ما قبله من بعض الدماء التي ارتكبت في الجاهليه كما في نفس القضيه في قضيه مغيرة بن شعبة. على عين الروايه سندا غير تامله الان لا نبحث عنها. بل و ثانیه لیس علی المسلم جزیتو. روایه ثالثه لا ينبغي للمسلم ان يؤدي الخراج یعنی الجزیه. الآیه المبارکه قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قصر سلف. طبعا یغفر لهم یراد به الذنوب، و اما شمول الغفران لسقوط الجزیه محل اشکاله. و به ان وضعها للصغار والاهانه للرغبة في الإسلام المنزه عنهما المسلم، وبظهور الدليل وجوبها في الإعطاء صاغرا. ومن المعلوم هذا الوجه ذكره المالكيون أيضا تقدم الكلام. بلي، وبفهوى سقوطها في الأول يعني قبل الحول الذي قد عرفت الإجماع عليه الصادق على ما قبل الحول ولو بساعته، ولو لساعت و عبر هذه وجوه ذکرها صاحب الجواهر ثم تمسک للقائلین و عدم ثبوت به الاستصحاب لأنه قبل الاسلام كانت الجزية ثابت عليه و بالاسلام يشك في ثبوتها فيستصحب بها هذا و لكن صاحب الجواهر اجاب عن ذلك في آخر كلامه في صفحة 259 بله ولو عقبینا عن ذلك كله و قلنا بحصول الشك من تصادم الاستصحاب و الاجماع المحكي و غير ذلك یعنی الاستصحاب يتصادم مع الاجماع مما عرفت كان المتجه البراءة لأصالتها ولا يقطعها الاستصحاب الذي فرضناه من أسباب الشر نحن وصولا شرحنا انصافا الشيخ الأنصار رحمه الله كان له دور كبير في تنقيه كثير من صور التعارض في كلمات الأصحاب مثلا هنا صاحب الجواهر بما أنه نقطة أصولية لا بأس بشرحها كان غرضنا على اختصار في هذه الأبحاث الجزية ما شاء الله على أي مراد صاحب الجواهر قدس الله نفسه هنا اجماع على انه اذا اصلا تسقط عن خب في قبال الاجماع والاجماع دليل لبي خب في صحتی اشکال في قبال الاجماع في قبال هذا الاجماع الاستصحاب لانه قبل الاسلام جزء كان ثابت بعد الاسلام نشد في صورت
موضوع عوض میشه اون مسلمان بود اون مسلمان
خب موضوع اگر عوض بشه خلاف عرفه در عرف یکیه موضوع این تغییر موضوع نمیاره حالت است دیگه یعنی به عبار اخرى نحن صبر ان شرحنا ان المراد اصلا عند الاصولیین به بقاء الموضوع طبعا شرحنا مفصلا الان المجال لا يسع الاصولیین المتأخرون عند الشیعه فقط كالمحق النائني وغيره فسروا بقاء الموضوع ببحث القضيتين المشكوك والمتيقن هكذا فسر لكن نحن قلنا هذا التفسير مع اشتهاره بين الاصحاب النائني العراقي المحق الاسفاني كفاية رسائل الاخري و سید الاستاذ کلهم تقریبا وافقوا على هذا التقریب قلنا انصاف هذا التقریب غیر تام انصافا اثبات هذا المعنى بعید جدا مع احترامنا لهؤلاء اشرحنا مفصلا مجال لا يسع بقاء الموضوع الذي ذكر في الاستصحاب عند قدماء الاصولين و اساسا عند السنه مراد به بقاء الموضوع لا بحث القضية المتيقنة والمشكوك نحن سبق ان شرحنا لعله بيت الاصول المتأخرين لأول مرة أن أولا الاستصحاب الذي مثلا في الذريعة للسيد المرتضى أو كتب الشيخ الطوسي أو كتب السنة أو كتب الزيدية أو كتاب العامدي وغيره تعرضوا له في حجته هو الاستصحاب في الأحكام الكلية أما الاستصحاب في الموضوعات الخارجية مثلا مدينة كان موجودة الآن موجودة هذا كان مسلم عندهم لا يحتاج إلى البعض فغرضهم كان الاعتماد على الاستصحاب في إثبات الأحكام الكلية الشرعية هذا أفر ثانيا في كتب الأصول السنية والشيعية القديمة كالمعالم كتب العلامة ذكر الاستصحاب في باب القياس الاستصحاب في القياس من باب واحد عندها وكما أن القياس استخدموا لفهم الأحكام الشرعية الكلية قياس استصحاب نفس الشيء فقد الفرق بينهما ولذا كليهما الاستصحاب والقياس يعد في قبال الكتاب والسنة إثبات الحكم بغير الكتاب والسنة الفرق بينهما طبعا هذا التفسير شرحناه مفصلا في تصورنا قفل المتأخرون من فهم كلمات المتقدمين وأن مرادهم الجدي هذا المعنى فترتب عليهم وترتب في أبحاثنا المتأخرة وذاك بمعنى آخر صحيح لا الآن مجال لا يشعر يحتاج إلى وقت مفصل في شرح هذه الأمور الفرق بين القياس والاستصحاب في القياس اسراء الحكم من موضوع الى موضوع اخر بجامع بينهما مثلا الخمر حرام النبيذ هم او الان تعلمون في الغرب توجد انواع الخمور تأخذ صناعية ليس من العنب خمور صناعية فنقول هذه الخمور الصناعية ايضا حرام للإسكار فالحكم ثابت للخمر من العنب نثبته للخمور الصناعيه هم كنياك ما كنياك هاي خمور اللي في الغرب متعارف وليس من العنب نثبته والسر في هذا الاسراء وجود الجامع وهو الاسكار هذا اسمه القياس و اما الاستصحاب ثبوت الحکم فی موضوع واحد، هذا هو مراد من بقاء الموضوع، من حالت الى حالت. مثلا المرأة الحائض يحرم وكلها اذا ذهب الدم و بعد لم تختصر، فالحالتان تغايرتا، الموضوع واحد وهي المرأة، لكن لها حالتان، حالة رؤية الدم و حالة عدم الدم، ليس هناك دم، والحكم موجود في حالة وجود الدم، فنسريه إلى الحالة الأخرى، وشبهه بالاستصحاب بالقياس. في القياس نكتة الإطراب وحدة الموضوع، يعني هذه المرأة إذا يحرم وقتها يستمر هذا نفس المرأة استصحابا، استصحاب بهذا المعنى، من هذه الحالة إلى حالة أخرى، والجامع بقاء الموضوع وحدة الموضوع، لأن الحالتين من موضوع واحد، حالتين في موضوع واحد. مثلا الدم الذي تراه المرأة غير الدم الذي يراه الرجل، لا نريد تغيير الموضوع، موضوع واحد له حالتان. فذهب كثير من علماء العامة أن الحكم من حالتين يسري إلى حالة أخرى، لكن بشرط جامع بينهما، يصلح هذا الجامع لإسراء الحكم، الجامع بقاء الموضوع. أما في باب القياس الحكم يسري من موضوع إلى موضوع آخر. سبب سريان الحكم وجود شبه جامع بينهما، صار واضح؟ فبقاء الموضوع أساسا لابد له في الاستصحاب هذا المعنى. فبالنسبة إلى هذا الذمي، الذمي شخص واحد مثل المرأة، لا فرق بينهم، صار واضح؟ له حالتان، حالة الإسلام بعد قبل الإسلام بعد، حالة الكفر وحالة الإسلام، دقيقا كالمرأة. ولذا أصحابنا حتى في كلمات المتأخرة عندهم إشكال، كيف يقولون الموضوع هو العرفي، مع أنهم يقولون لابد للبقاء الموضوع، ليس كلمات مفصلة لأصحابنا الأصولين المتأخرين، ليس الآن قرار دخول دلالة. نحن شرحنا أن كثير من هذه المطالب التي ذكرت في كتب الأصول المتأخرة للطائفة أنار الله برهانها، إنصافا الإنسان لما يرجع إلى متون الفقه الأصولية القديمة لا يجد أثرا منها، مرادهم شيء آخر. ألين كيف ما كان، فأصولا معنى الاستصحاب هذا المعنى، فالموضوع الذمي، الحالة الأولى الكفر، الحالة الثانية الإسلام. عرفت النقطة؟ بلى. لا الشخص مو بس الذمية، نفس الشخص مثل المرأة، هو المرأة إذا انقطع الدم ليس حائضا. يعني اگر
انسان او کافر در حالت کفر یا حکم داره، در حالت اسلام احکام دیگه داره، اصلا اون رو باو فهم
اجازه فهم
مسلم
باشه،
این
است که دیگه اینجا نیست که استثاب بحث اینه که ما شک داریم ساقط شد اگر مرد در ماه 11 میگن باید ازش بگیریم، از ترکش در بیاریم، اگر مسلمان شد میگن نه، پس ما در اسلام شک داریم، اگه دلیل داشتیم که بحث نبودیم، چرا به انتصاب داریم برمیگردی، چرا شک داریم، بحث واسه شک که اگر نه مسلمان که واقعا مسلمان شده، بحث سر شک ماست که آیا از او به خاطر اسلام ساقط میشه یا نه. اگر شافعی گفتین چون در جهان اسلام بوده باید پول بده، خب 11 ماه تو جهان اسلام بوده باید پول بده.
آها قبلا که کافر بوده،
بوده 11 ماه برای میشه در بحث وارد نشدی موضوع، 11 ماه تو جهان اسلام بوده قبل از اینکه بشه ماه 12، قبل از اینکه سر سال این مسلمان شد. آها دقت صاحب، اما صاحب انصافا صاحب الجان، انما دراوی ان قول هذا الشيخ حتى تعلموا كيف افت انصافا الاصول عند الشيء ترقت من زمان صاحب الرسائل زمان الشيخ، صاحب الشيخ الانصاري تلميذ الجواهر، لكن انصافا الشيخ الانصاري حقق ونقح هذه الامور تماما. صاحب الجواهر يقول اولا اجماع في المساله ان الجزيه تسقط، خب قد تقول استصحاب يقتضي ان الجزيه استصحاب بقى مع الشيخ، يقول اذا صار تصادم بين الاستصحاب والاجماع يتساقطان، و مع التصادق يحصل الشك، اصاله البرامه تقتضي لا جزيه عليه. هذا مدرسه اصوليه لصاحب الجواهر. و اما شیخ الاحضان امثال اصلا شرح به مولا مزید علی ان الاستصحاب لیس فی رتبه الادله الاشهابیه الاجماع خبر الواحد ظواهر الكتاب هذه ادله اشهادیه اذا ثبت بالاجماع اتفاق فقهاء شیعه و کان الاجماع حجتا یعنی وصل لان الاجماع عند الشیعه با عنوانه لیس حجتا المشهور عند الشیعه ان الاجماع لا بد من وصوله الى درجه يحمل خصائص معينه يصلح ان يكشف بتلك الخصائص عن قول الامام و نحن شرحنا في بحث الاجماع مفصلا اصلا جذور الاجماع و لماذا الاجماع دخلت في العالم الاسلامي سنتن شیعتن و في الشیعه بالخصوص في مدرسة بغداد و تفاصيل كيفية دخول الاجماع و اصلا هذا الكلام الذي نقله جمله من اصحابنا مدرسة بغدادية ثانية يعني سيد المرتضى و الشيخ المفيد هاي نحن نطلق عليها المدرسة البغدادية الثانية في قبال مثل هشام بن حكم و ابن ابي عمر و صفوان و هؤلاء المتكلمون من ابناء المدرسة البغدادية الاولى هؤلاء التزموا بالكشف و قلنا ان هذا الكلام لا اساس له من الصحه الاجماع في نفسه ليس بحجه سواء على عنوانه كما عند السنه و ليس منشأه السقيف كما قال الشيخ الانصاري رحمه الله منشأه زمان عمر في كثير من الاحكام الشرعيه كان عنده لجنه حدود ما بين 20 و 30 يستشيرهم و ياخذ قرارا و يوافقون عليه فيصير حكما شرعيا اصل حجيه الاجماع في الفقه الاسلامي من زمان عمر و شرحناه به مولا مزید علی و من البعد الشيعه امير المؤمنين كان له دور مخالف لذلك لا يؤمن بهذا الخط اصلا ليس له ايمان بهذا الخط و نظام قال على ما صار عليه شيخان لا اؤمن ما كان ايمان شيخين به ليس مقبولا على تفاصيل شرحناه به مولا مزید علی الوقت لا يسر لعادتها و اما عند الشيعه في مدرسه بغداد لجهات معينه الان المجال لا يسر وجد الاجماع بين اصحابنا كما ان الاجماع باي صوره رفض عند اصحابنا القميين في المدرسه القميه والخراسانيه بصفه عامه قم في اصطلاح القدماء تلحق بالمدرسه الخراسانيه يعني من قم ونيشابور الى سمرقند الى كش هذا كله تراث شيعي موجود في هذا الفاصل عند هؤلاء الاجماع ليس بحجه ففرق بين شرحنا مفصلا المجال لا يسع لشرح في هذه المطالب و كثير منها لم تذكر نعم نحن آمنا و هذا آمن به ايضا اول من آمن به و حتى سيد البروجردي آمن به و تصور شيء جديد لا حتى الاخبارين حتى شيخ الاخبارين وهو مولا محمد امين الاستراغادي رحمه الله والذي شديد التعصب للاخبارين على الاصوليين في اوائل الفوائد المدنية صرح بذلك هو يؤمن ان الاجماع ليس بحجه لكن صرح ان الفتوى اذا صارت مشهورة بين قدماء اصحابنا مثل المغنى شيخ الصدوق ووالده هذا يؤخذ لاتصاله بأهل المعصومين ولذا كان سيد البروجردي من كلمات القصار رب شهرة عند المتقدمين اقوى في الحجية من الاجماع عند المتأخرين وهذا الكلام صحيح عين الحق وقد يتصور انه مثلا من مواد الاختلاف بينه وبين اخبارين في مسألة الاجماع من المواد الخلافية المعروف بين الاصول الاخبارين لا بما انهم لم يطلعوا لعله على كتاب الفوائد المدنية دقيقا في الفوائد المدنية في اوائله يصرح بان مختاره القدماء ولو لم يكن عليه دليل لان القدماء فتاواهم عين النصوص نعتمد عليه قال نستخرج و نخرج من عدم حجة الاجماع صورتين لا اريد شرحا و شرحنا بس خلو لنا و خلاص انا اشرح هذا الشيء و كيف ما كان فحين اذن المشهور الان عند اصحابنا نحن نؤمن اجمالا ان الاجماع اذا وصل الى حد مو كل اجماع اذا وصل الى حد عند صاحب الجواهر هذا الاجماع هنا وصل هذا الحد عند الاخبارين لا لان الاخبارين المعيار في الاجماع يكون في كتاب المغنى للشيخ الصدوق في كتاب النهاية للشيخ الطوسي مغنى للشيخ المفيد وهذه الفتوى لا توجد في تلك المزارع
اصول
متلقى فالاجماع اذا وصل الى درجة يحمل هذه الخصائص حجتون وقطعا مقدمون على الاستصحاب و الا لم يصل الى تلك الدرجه فليس بحجته و قطعا المجال الاستصحاب. هذا من بركات الفرق بين الاستاذ والتلميذ. الشيخ الانصاري حقق هذه المسائل بدقه انصافا. نحن سابقا كنا نذكر ان انصافا المسائل الاصوليه في كتاب الجواهر غالبا ضعيفه، هذا قرات لكم اليوم حتى يتبين لكم. جعل الاجماع المنقول معارضا للاستصحاب، يعني جعلها في رتبه واحده. نحن سابقا شرحنا كرارا مرارا في التعارض لابد من وحده الرتبه. اذا كان احد الدليل رتبته مقدم على الدليل الاخر تعارضه يتحقق. و قطعا الاجماع حققه الشيخ الانصاری به ما لا مزید علی انصافا الحق مع الشيخ الانصاری. فهینه اده اذا کان الاجماع حجتا، یعنی هذا الاجماع وصل الى درجت اکتشفنا منه قول المعصوم، هذا الاجماع غالبا حصل من بعد کتاب المخصوص للشيخ. نحن شرحنا مفصلا في الاجماع کبرا و صغرا و كيف تولد الاجماع عند اصحابنا. نحن شرحنا نحن نعتقد أن العلوم الاعتبارية، الأمور الاعتبارية حتى الأصول صالحة للمراجعة إلى أسسها وإللها، مو فقط في المعلول. أسألنا إلا ندرس الإلا، كيف حصل أسألنا؟ لماذا حصل؟ إذا عرف السبب زال الأعجاب. نعرف الأسباب في ذلك، أسألنا كيف وجد الإجماع في الطائفة؟ لأي نكتة؟ فإذا عرفنا السبب في ذلك حينئذ أخذ القرار في أنه حجة أملا براية السهولة. و کیف حصل دعاو الاجماع عند اصحابنا، اصلا تراث اصحابنا له خصوصیتون به خصوصیت معینه حصل دعاو الاجماع. الاجماع عند مثلا المحقق الحلی شکل علام الحلی عند افضو المرحوم صاحب الجواهر شکل آخر شرحنا في محلی الان المجال لا يسأل اعادة الكلام. ثم قال اذا صار شک فيرجع الامر الى الاستصحاب، اصلا يتعرض على الاستصحاب و مع تساقطهما يرجع الامر الى البراءة الاصلية. هذا تقریب اصولی لصاحب الجواهر. و اما حسب مسلک الشيخ الانصاري تلميذه انصافا هذا البحث الان الاخوة اللي يدرسون الرسائل بدقته، هذا البحث الاصولي جدا واضح لان الاجماع افرده في الظن، يعني في الادلة الاجتهادية، و الاستصحاب من الادلة الفقهاتية بتعبيره. و دائما اذا تمت الادلة الاجتهادية لا مجال للادلة الفقهاتية. اذا تم الاجماع وصل الاجماع الى حد الحجيه فلا مجال للاستصحاب. واذا كان الاجماع غير حجه فحينئذ حسب القاعده المجال للاستصحاب، وقطعا بحسب تقريب الشيخ قدس الله نفسه الاجماع الاستصحاب قطعا مقدم على مثل البراءه. وهذا شرحه مفصلا في خاتمه الاستصحاب مفصلا وكيفيه درجات ما بين الاصول، مثلا نصف بين الاستصحاب و بين قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة القرع، اساس البراءة، و ان مثلا اي اصل يقدم على الاصل الاخر شرحناه نحن مفصلا. و الحق مع الشيخ ان الاصول التنزيلية المحرزة، و قلنا ان الاصول المحرزة يمكن اعطاء ضوابط اغلائية لها، شرحناها بعد لا حاجة لها، و شرحنا كيفية اثبات الاصول المحرزة بقواعد اغلائية قطعا مقدمتون على الاصول غیر المحرز، ولی استصحاب قواعد الید و الفراغ و سوق المسلمین الى ما شابه ذلك، هذه القواعد كلها من الاصول المحرزه. كل هذه الاصول التي اوردها في خاتمه المستدرك، في خاتمه الرسائل، في خاتمه بحث الاستصحاب من الاصول المحرزه، لكن تلك الاصول المحرزه باجمعها تجري في شبهات موضوعيه. يعني في الشبهات الموضوعية قاعدة الفراغ عندنا، قاعدة التجاوز عندنا، قاعدة أساس السحر في فعل النفس في فعل الغير عندنا، سوق المسلمين عندنا، قاعدة اليد، وحتى لعله مثلا إغرار أغلى على أنفسهم بناء على أن يكون أصلا هذه القواعد، لكن كلها في الموضوعات الخارجية. وأما في الأحكام الشرعية على أصل المحرز منحصر في الاستصحاب. في الأحكام الشرعية لا يوجد عندنا دليل اصل محرز الى الاستصحاب. طبعا السيد الاستاذ رحمه الله السيد الخوري وفاقا للمحقق النراقي ناقش في هذا الاستصحاب ولم يؤمن، وطبعا قبلهما الاخبارين لم يؤمنون. وشرحت لكم اصل البحث في الاستصحاب حتى عند السنه كان في شبهات الحكميه الكليه، اصولا من القرن الاول، من اواخر القرن الاول و الى یومنا هذا شریح کبیر من اهل سنت ما کان یومن بجان استاد شواهد الحکمی کلیه، لكن الاستاد لا یرا الجریان بلحاظ تعارف و هؤلاء مثل مولا محمد امین استرابادی و صاحب الحدائر و غیره لا یرون الجریان لقصورا فی اصل شبون الادله و ها به ها صحیح مندن. نحن لا نرى جریان الاستصحاب في شواهد الحكمي الكلي لا للتعارض، التعارض يظهر الجواب، لكن المشكلة قصور الأدلة في نفسها، والتفصيل مذكور في محله ليس غرضي الدخول فيه. فأولا هذا الإجماع إذا تم في المسألة فالإجماع غير تام، إذا فرضنا لا يوجد دليل في المسألة فيرجع إلى الاستصحاب، لكن الاستصحاب هنا في شواهد الحكمي الكلي مثل في المرأة مثلا ليس من جد عدم بقاء الموضوع في إشكال أخفضه الله، إشكال أن الاستصحاب في نفسه قاصر، فحينئذ الاستصحاب لا يجري، ومع عدم جريان الاستصحاب قطعا تصل النوم إلى أصوات البرامج. هذا حسب يعني بإصطلاح تمشيا مع صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وإلا لنا وجه آخر لا نحتاج لا إلى الإجماع ولا غيره، بأنه تسقط الجزية بمجرد الإسلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.